السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأرحب بالجميع في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجو أن نفوز به برضا ربنا سبحانه وتعالى وبما أعده لمن طلب العلم وبما أعده لمن تعلم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن نفوز بأجر الحاج الذي قد تم حجه وبأجر المجاهد في سبيل الله. أرحب بالجميع في مجلس فقه في دين الله عز وجل، نرجو به أن نكون من الأخيار الذين أراد بهم ربهم سبحانه وتعالى خيرا، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أرحب بالجميع في مجلس فقه نتفقه فيه في دين الله الفقه الصحيح الذي يرتفع صاحبه ويعد فقيها، ألا وهو التفقه بالدلائل، فنفقه المسائل ونعرف الدلائل ونقيم القول على دليله على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم. ونحن في درسنا هذا نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكنا بحمد ربنا قد فرغنا من الربع الأول من أرباع الفقه، وهو ربع العبادات، وهو أطولها وأكثرها مسائل. ثم فرغنا من الربع الثاني من أرباع الفقه، وهو ربع المعاملات، وهو يتلو الربع الأول في الطول. ثم فرغنا من الربع الثالث من أرباع الفقه، وهو فقه النكاح وما يتبعه. ونشرع اليوم في الربع الأخير من أرباع الفقه، وهو أقصرها، وهو ربع الجنايات وما يتبعها. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين،
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات.
نعم، الجنايات جمع جناية، والجناية في اللغة الذنب والعدوان والأخذ، يقال جنى على نفسه أي أذنب، ويقال جنى على فلان أي اعتدى عليه، ويقال جنى الثمر أي أخذه من الشجر. كما أن الجناية في اللغة تطلق على فعل الشر، فكل فعل للشر يسمى في اللغة ويقال له جناية، كما تطلق في اللغة أعني الجناية على الاعتداء على البدن أو العرض أو المال، الاعتداء على البدن كله أو بعضه أو على العرض أو على المال يسمى في اللغة جناية. أما الجنايات في اصطلاح فقهائنا فهي في المذاهب الأربعة مقصورة على الاعتداء على البدن. عندما يتحدث الفقهاء في كتبهم في المذاهب الأربعة عن الجنايات فإنما يتحدثون عن الاعتداء على البدن كله أو بعضه دون الاعتداء على العرض ودون الاعتداء على المال. ولذلك عرف المصنف رحمه الله عز وجل الجناية فقال نعم
قال وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا.
نعم التعدي على البدن كله كالقتل أو بعضه كأن يقطع أصبعه، يقطع أصبع رجل أو يد رجل أو يقلع عينه، هذه جناية بما يوجب قصاصا. بما يوجب قصاصا في النفس أو الأعضاء، في النفس كالقتل يوجب القصاص القتل العمد، وفي الأعضاء كقطع اليد أو الأصبع أو قلع العين أو قطع الأنف أو نحو ذلك على ما سيأتينا بيانه إن شاء الله. أو يوجب مالا، أو يوجب مالا، والمال هنا يا إخوة هو الدية، أي يوجب مالا على سبيل الحكم الشرعي لا على سبيل التعزير، لأن الفعل قد يوجب مالا لكن من باب التعزير من القاضي، هذا ليس هو المراد هنا، وإنما المراد يوجب قصاصا أو مالا أي الدية، أي الدية. وهذا التعريف يخرج الاعتداء على المال والعرض، فإن هذا عند الفقهاء لا يسمى جناية وإن كان في اللغة يسمى جناية، ويخرج الاعتداء على البدن بما لا يوجب قصاصا ولا مالا. الاعتداء على البدن بما لا يوجب قصاصا ولا مالا، كما لو ضربه صوتا اعتدى عليه، هذا لا يوجب القصاص ولا يوجب المال، وإنما يكون في حكم القاضي كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. فهذا لا يدخل في الجنايات، وإنما الذي يدخل في الجنايات هو الاعتداء على البدن كله أو بعضه فقط دون غيره بما يترتب عليه القصاص أو المال، أو المال على سبيل الحكم يعني الدية، وما عدا ذلك لا يسمى عند الفقهاء جناية. والجنايات حرام بالإجماع، وسيأتي عند كل جناية ذكر دليلها. نعم.
قال رحمه الله والقتل ثلاثة أقسام.
بدأ المصنف رحمه الله عز وجل على عادة الفقهاء بأكبر الجنايات وأثقلها، وهي الاعتداء على البدن كله بإزهاق الروح، الاعتداء على البدن كله بإزهاق الروح. والقتل عند جمهور الفقهاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون إن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ، خلافا للسادة المالكية الذين يقولون إن القتل ينقسم إلى قسمين: عمد وخطأ. والراجح مذهب الجمهور، وسنقيم الدليل على وجود شبه العمد عند ذكره إن شاء الله عز وجل. والمعتمد في هذا التقسيم، يعني الذي يقوم عليه هذا التقسيم، هو وجود القصد وآلة القتل، وجود القصد وآلة القتل. فإذا وجد القصد، يعني قصد الفعل الذي هو عدوان، قصد الفعل الذي هو عدوان، يعني لا يجوز للإنسان، سيأتي بيانه، فهنا إما أن يكون عمدا وإما أن يكون شبه عمد. وإذا لم يوجد القصد فهو خطأ. إذن العمد وشبه العمد يشتركان في قصد الفعل الذي يؤدي إلى القتل، في قصد الفعل الذي يؤدي إلى القتل، ولا يوجد هذا القصد في الخطأ. والفعل الذي يؤدي إلى القتل هو أن يفعل الإنسان ما لا يجوز له، أن يفعل الإنسان ما لا يجوز له، كأن يرفع السلاح على مسلم، هذا في حد ذاته حرام. أن يشير بحديدة إلى مسلم، هذا في حد ذاته حرام. فإذا وجد القصد فهذا إما عمد. ما الذي يجعله عمدا؟ أن تكون الآلة تؤدي إلى القتل غالبا، إما لذاتها وإما لموضع الضرب وإما لحال المضروب. وهذا سيأتينا إن شاء الله، لكن الآن نحن في التمييز هنا. وإذا كانت الآلة لا تؤدي إلى القتل غالبا فهذا شبه عمد، الأول عمد، هذا شبه عمد. وإذا انعدم القصد مهما كانت الآلة فإن هذا قتل خطأ. وسيأتي تعريف بكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة، لكن نحن هنا نذكر يعني ما الذي قام عليه هذا التقسيم. قام على هذين الأمرين. نعم.
قال: والقتل ثلاثة أقسام، أحدها العمد العدوان.
هذا النوع الأول من أنواع القتل، وهو أكبرها، وهو القتل العمد العدوان. انتبهوا، العمد العدوان. ما هو العمد وما هو العدوان هنا؟ العمد يا إخوة هو ضد الخطأ، وهو ما فيه قصد. العمد ضد الخطأ وهو ما فيه قصد. ما هو العدوان هنا؟ العدوان أن يفعل الإنسان ما لا يجوز له، أن يفعل الإنسان ما لا يجوز له. فإذا فعل ما لا يجوز له فهذا عدوان، رفع السلاح في وجه أخيه، أشار بحديدة ونحو ذلك، هذا عدوان. أما إذا فعل ما يجوز له فهذا ليس عدوانا. يقود السيارة يجوز أن يقود سيارة ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب يقود السيارة فدهس إنسانا، دهس إنسانا، السيارة آلة قاتلة تفرم الإنسان فرمل أحيانا، لكن هنا فعل ما يجوز له، فعل ما يجوز له، فلا يكون هذا عدوانا. وسيأتي إن شاء الله عز وجل بيان المراد بالقتل العمد العدوان، أعني صفة القتل العمد العدوان بعد قليل. نعم.
قال ويختص به القصاص أو الدية،
أي يختص هذا القتل بأن فيه القصاص أو الدية، بأن فيه القصاص أو الدية، بخلاف النوعين الآخرين من القتل فليس فيهما إلا الدية. القتل العمد العدوان يختص بأن فيه القصاص أو الدية، بخلاف قتل شبه العمد ما فيه إلا الدية، بخلاف قتل الخطأ ما فيه إلا الدية وما يتبع هذا. فهذا مقصود المصنف. نعم.
قال فالولي مخير،
الولي مخير بين القصاص وأخذ الدية، وهذا كما يقول الفقهاء اختيار تشهن، ما يشترط أن ينظر إلى المصلحة، اختيار تشهي، يختار ما يريد، إن أراد القصاص قال أريد القصاص، وإن أراد الدية قال أريد الدية، ولا تثريب عليه ولا لوم عليه. نعم.
قال وعفوه مجانا أفضل.
ولي الدم مخير بين القصاص، أي أن يقتل القاتل، وبين العفو عن القصاص بمقابل. ممكن أن يعفو عن القاتل من جهة القصاص ولكن بمقابل، وهذا المقابل إما أن يكون الدية المضروبة شرعا، وإما أن يكون صلحا، أن يكون صلحا فيقول أنا أعفو عنك مقابل 1,000,000 ريال، الدية تقدر 300,000 ريال، قال أنا أعفو عنك وأتنازل عن حقي في قتلك مقابل 1,000,000 ريال، هذا عفو بمقابل يسمى صلحا. فإذا عفى عنه بمقابل وسكت فإنه يحمل على الدية، يحمل على الدية. أما إذا اشترط شيئا صالح عليه فهو على ما صالح عليه. قال ابن قدامة رحمه الله في هذه الأحكام لا أعلم فيها خلافا، لا أعلم فيها خلافا. وكذلك ولي الدم مخير في العفو بلا مقابل، إذن إما أن يقتاد يقتص، وإما أن يعفو بمقابل صلحا أو دية، وإما أن يعفو بلا مقابل، بلا مقابل. وعفوه بلا مقابل أفضل، هذا هو الأصل، وأطلقه بعض الفقهاء قالوا عفو بلا مقابل أفضل، وقيده بعض العلماء بالعدل، وقالوا إنما يكون العفو أفضل إذا كان فيه عدل، أما العفو الذي تترتب عليه مفسدة فليس أفضل، هو جائز، لكن الأفضل أن يقتص منه. مثلا يا إخوة، رجل مفسد صاحب بلاء، يتعرض لنساء المسلمين، يشرب الخمر، يؤذي الناس، قتل عمدا، قتل عمدا، فهنا لا يقال إن الأفضل أن يعفى عنه، الأفضل أن يقتص منه ويراح المسلمون من شره، لكن لو عفى عنه ما فعل محرما جاز، وهذا الصواب، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العفو إنما يكون أفضل إذا لم تترتب عليه مفسدة، أما إذا كانت تترتب عليه مفسدة أو كان في القصاص مصلحة للمسلمين فالقصاص أفضل، أفضل من العفو. وقتل العمد العدوان يترتب عليه جزاء في الآخرة وجزاء في الدنيا، أما في الآخرة فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إن لم يعفو الله عنه، جزاؤه الذي يستحقه لولا عفو الله ولولا فضل الله جهنم خالدا فيها، فذنبه من القبح بحيث يكون جزاؤه جهنم خالدا فيها، لكن فضل الله على الموحدين أنه لا يخلد موحدا في النار. ففضل الله حال بين قاتل العمد إن كان موحدا وبين خلوده في النار، ولكن إن شاء الله تعذيبه يبقى في النار زمنا طويلا. وذلك يقول بعض أهل العلم: الخلود خلود أبد وخلود أمد، خلود الأبد للمشركين والمنافقين، وخلود الأمد لبعض عصاة الموحدين كالقاتل عمدا، هو يشبه الخلود في طوله لكن له نهاية، وقد يعفو الله سبحانه وتعالى. وغضب الله عليه ولعنه، فيجمع الله له بين اللعنة وهي الطرد والإبعاد من رحمته سبحانه وبين غضبه سبحانه وتعالى، وأعد له عذابا عظيما في جهنم، فهو يعذب بأنواع عظيمة في جهنم، هذا جزاؤه في الآخرة، وله جزاء في الدنيا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم. يا أيها الذين آمنوا، وإذا بدأت الآية بهذا النداء العظيم فإن فيها أمرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم القصاص. يقول قائل: إذن القصاص فرض ما في خيار؟ نقول: لا، كتب عليكم القصاص يعني فرض عليكم القصاص في القتلى، في القاتل فقط، لأن أهل الجاهلية كانوا يقتصون من القاتل وأهله، ولا زال بعض المسلمين فيهم جاهلية فيما يسمى بالثأر، يقتلون القاتل وابن عمه مثلا، الله حرم هذا وفرض القصاص في القاتل فقط، هذا معنى الفرض هنا. مع المماثلة، وسيأتي الكلام عن المماثلة إن شاء الله عز وجل. ثم جاء قول الله فمن عفي له من أخيه شيء، هذا العفو بمقابل، لأن الله قال فاتباع بالمعروف يعني مطالبة بالمعروف الرفق، يطالبه الولي بالمقابل بالمعروف بالرفق، وأداء إليه بإحسان يؤدي القاتل إلى الولي ما اصطلح عليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس، والنفس بالنفس، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يؤدى وإما أن يقاد، متفق عليه. إما أن يؤدى يعني تدفع الدية، وإما أن يقاد يعني يقتص منه، الحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وما صالحوا عليه فهو لهم. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، يدفع القاتل إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا. هذا الأصل يا إخوة، أن الذي يتولى القتل هو ولي المقتول، وهذا الذي كان يعمل به إلى قريب، بشرط أن يكون ولي المقتول يحسن القتل، ما هو يلعب فيه يتعلم فيه يطير اذنه ويطير انفه اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. اذا كان يحسن القتل فالاصل ان ولي الدم هو الذي يقتل، لانه اشفى لقلبه، والمعمول به اليوم هو انه يقتل من قبل مختصين ضبطا للأمور. لكن الذي أعلم أنه لو طلب ولي الدم أن يقتل بنفسه وكان محسنا للقتل أنه يمكن من هذا. فمن قتل متعمدا فإنه يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وما صالحوا عليه فهو لهم. لهم أن يأخذوا الدية يعني أن يعفوا مقابل الدية، ولهم أن يعفوا مقابل الصلح، فهو لهم حلال. وقال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، فالعفو بلا مقابل أقرب للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بالعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بالعفو إلا عزا، رواه مسلم في الصحيح. والله والله يا إخوة إن العفو في جميع الأمور بشرطه أن لا يترتب عليه مفسدة عظيمة، لا يزداد الإنسان به إلا عفوة إلا عزا. ليس في العفو ذلة كما يزعم الجهلة، من يعفو وهو قادر والله يعطيه الله بهذا عزا ويزيده بهذا عزا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية. من أصيب بقتل، يعني من أصيب بقتل أحد من أقربائه هذا الولي، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وضعفه الألباني، والحديث ضعيف، لكن الذي فيه صحيح ودلت عليه الأدلة، ومما يختص به القتل العمد العدوان أن كل ما يترتب عليه إنما هو على القاتل فقط، ولا تحمل العاقلة منه شيئا. هذا مما يختص به القتل العمد العدوان. طبعا القصاص واضح أنه لا يقتل إلا القاتل. طيب لو اصطلح مع الأولياء على الدية، أو طلب ولي الدم الدية الذي يدفعها القاتل فقط، إن تبرع الناس لا بأس، لكن لا تلزم العاقلة بهذه الدية. أو اصطلح معه مثلا على مليون أو أقل أو أكثر، فإن الذي يلزم هو القاتل، ولا يلزم بهذا أحد من العاقلة. هذا مما يختص به قتل العمد العدوان. نعم.
قال رحمه الله: وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
هنا يبين المصنف رحمه الله عز وجل ماهية القتل العمد العدوان، فلا بد فيه من قصد الفعل الذي يقتل. انتبهوا يا أخوة، انتبهوا جيدا. هنا عندنا قصدان: قصد القتل وقصد الفعل الذي يؤدي إلى القتل. قصد القتل أن يريد في قلبه أن يقتله، قصد الفعل أن يفعل تجاهه ما لا يجوز له. إذا فعل تجاهه ما لا يجوز له فقد حصل قصد الفعل. طيب ما المراد هنا؟ طبعا يا إخوة، إذا اجتمع القصدان فلا إشكال. قتل شخصا بمسدس وأقر أنه قصد قتله، هنا حصل قصد الفعل وقصد القتل، هنا لا إشكال. لكن لو وجد قصد الفعل ولم يوجد قصد القتل، فهل هذا قتل عمد عدوان في قصاص ولا لا؟ صور لكم المسألة: شخص أخذ مسدسا وهو يريد أن يقتل زيدا، فأطلق الرصاصة قاصدا أن يقتل زيدا فأصاب عمرا وقتله، هنا حصل قصد الفعل ولا ما حصل؟ حصل. لكن هل قصد قتل عمرو؟ لا، هو قصد قتل زيد. هنا وجد قصد الفعل ولم يوجد قصد القتل. هنا اختلف العلماء حتى في المذهب الحنبلي، وإن كان المذهب أنه يقتص منه، فالمقصود بالقصد في ظاهر المذهب هو قصد الفعل الذي يؤدي إلى القتل غالبا، وأما قصد القتل قالوا ما نلتفت إليه. وذهب بعض الفقهاء ومنهم بعض الحنابلة ومنهم بن قدامة في المغني إلى أنه لا يقتص منه في هذه الحالة، لأنه في هذه الحالة في الحقيقة هو شبه عمد، وجد منه قصد الفعل ولم يوجد منه قصد القتل. والذي يظهر لي والله أعلم هو الأول، أنه إذا وجد قصد الفعل بما يؤدي إلى القتل غالبا فحصل نتيجة ذلك قتل أنه يقتص منه، سواء كان الذي نواه أو الذي لم يرده، فهو قتل عمد عدوان. إذن انتبهوا هنا، هذه مسألة مهمة ويخطئ فيها بعض طلبة العلم. القصد هنا قصدان، قصد الفعل الذي يؤدي إلى القتل غالبا وقصد القتل. بعض العلم قال المقصود قصد القتل، وإذا وجد قصد القتل ضرورة يوجد قصد الفعل الذي يؤدي إلى القتل غالبا. وبعض العلم قالوا لا، المقصود قصد الفعل، وقد يوجد قصد الفعل ولا يوجد قصد القتل فيكون عمدا عدوانا. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. أيضا لا بد في القتل العمد العدوان من أن يكون المقتول معصوم الدم، فلا يكون كافرا حربيا ولا يكون مسلما قد ارتد ولا يكون مسلما زنى وهو طيب ولا يكون مسلما قتل عمدا عدوانا. ما الذي يخرج بالمعصوم هنا يا إخوة؟ يعني المعصوم معصوم الدم، ما الذي يخرج منه؟ الكافر الحربي. والمسلم الذي ارتكب موجب قتله، ارتد زنى وهو طيب قتل عمدا. وسيأتي الكلام على هذا، لكن لا بد في كون القتل عمدا من أن يكون المقتول معصوم الدم. فلو قتل مرتدا هذا ليس قتل عمد عدوان، هو حرام ويأتم بهذا ويعزر وستأتي الأحكام، لكنه ليس قتل عمد عدوان. ولا بد من أن يعلم أنه معصوم الدم. أما إذا ظن أنه غير معصوم الدم فرأى كافرا فظنه حربيا مقاتلا أو علم أنه غير معصوم الدم كأن كان ثيبا وثبت عليه الزنا عند القضاء، كان ثيبا وثبت عليه الزنا عند القضاء ثبت عليه، فهذا رآه قال هذا دمه هدر غير معصوم وقتله، هو ليس له أن يقتله وسيأتي إن شاء الله، لكنه ليس قتلا يوجب قصاصا، يوجب قصاصا. فإذا علم ظن أنه غير معصوم الدم أو علم أنه غير معصوم الدم فقتله فإنه يكون فعل حراما لكنه ليس قتلا يوجب القصاص، فليس قتلا عمدا عدوانا. ولا بد في القتل العمد العدوان من أن تكون آلة القتل تقتل غالبا، إما في ذاتها كالمحدد. ما هو المحدد يا إخوة؟ المحدد هو الذي ينفذ له نفوذ مثل السكين والخنجر والسيف. والمثقل، ما هو المثقل؟ المثقل الذي إذا ضرب به يهشم، يهشم مثل العصا الغليظة، ومثل الحجر الكبير الذي إذا رض به يهشم ما يقع عليه، ومثل الخنق، الخنق، ومثل التحريق بالنار، ومثل التغريق بالماء، ومثل القتل بالسحر. إذا أقر أنه سحره فقتله بهذا السحر. وبعض الفقهاء قال ومثل القتل بالعين. العين تقتل ولا شك، تقتل ولا شك، لكن الصواب أن العين ليس فيها قصاص، لأنه لا يجزم أن الموت بسببها. حتى لو قال أنا أصبت بعين، ما يجزم أنه مات بسبب العين. ما الذي يدرينا؟ هذا أمر غيبي، فما ترتب عليه الأحكام الظاهرة. الأحكام الظاهرة في الدنيا إنما ترتب على الظاهر. فالعين هنا في الحقيقة لا مدخل لها. قلنا هذا إذا كانت الآلة تقتل غالبا لذاتها، أو تقتل غالبا لموضع الضرب، كأن ضربه بيده على خصيته، ضربه بيده على خصيته. العادة أن الضرب باليد ما يؤدي إلى القتل غالبا، لكن في هذا الموطن بالذات قد يؤدي إلى القتل غالبا. فهذا هنا تعتبر الآلة بالنسبة للموضع تؤدي إلى القتل غالبا. والأمر الثالث أن تكون الآلة تؤدي إلى القتل غالبا لحال المضروب، كأن ضربه بالصوت وهو ضعيف شديد الضعف من المرض، ضعيف شديد الضعف من المرض فضربه بالصوت، فهنا الضرب بالصوت يؤدي إلى القتل غالبا ليس لذاته. لو ضرب قوي بالصوت ما يموت، لكن لحال المضروب. وذلك حتى في الحدود الشرعية، من ثبت عليه حد الجلد وكان لا يطيق الجلد لكبر سنه، يخشى عليه لو ضرب يموت، أو لضعف بدنه، أو لمروره بهزال من المرض، فإنه لا يقام عليه الحد ويدرأ عنه الحد. فهذا ينبغي على طلاب العلم أن يفهموه. كون الآلة تؤدي إلى القتل غالبا لابد فيه من النظر إلى هذه الأمور الثلاثة. كونها تؤدي إلى القتل غالبا في ذاتها هذا واحد، كونها تؤدي إلى القتل غالبا من أجل محل الضربة هذا اثنين، كونها تؤدي إلى القتل غالبا من أجل حال المضروب هذه ثلاثة. فإذا وجد شيء من هذا فإن القتل يكون عمدا عدوانا. طيب يا إخوة، لو أدخل إبرة في أصبعه، هنا الإبرة تؤدي إلى القتل غالبا؟ أدخل إبرة تجاه قلبه، إبرة طويلة أدخلها تجاه قلبه محل قلبه. هنا الإبرة تؤدي للقتل غالبا ولا ما تؤدي؟ تؤدي. فينبغي الفقه هنا والنظر في هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل.
القاتل عمدا عدوانا يقتص منه إن لم يعفو الأولياء، سواء كان القاتل واحدا أو أكثر من ذلك. فلو اشترك اثنان فأكثر في قتل معصوم بحيث كان فعل كل واحد منهم لو انفرد لكان يؤدي إلى القتل غالبا. انتبهوا لهذه القيود. لو اشترك اثنان فأكثر في قتل معصوم بحيث كان فعل كل واحد منهم لو انفرد لأدى إلى القتل غالبا، كأن يضربه أحدهم بأداة تؤدي إلى القتل في رأسه، والثاني يطعنه بسكين عند قلبه، والثالث يطعنه بسكين في أحشائه، حال حياته، فهؤلاء جميعا قتله يستحقون القصاص. أما لو كان فعل أحدهما يؤدي إلى القتل غالبا وفعل الثاني لا يؤدي إلى القتل غالبا، كأن ضربه أحدهم برصاصة في ساقه، هذه ما تؤدي إلى القتل غالبا، وضربه الآخر برصاصة في قلبه أو رأسه، فإن القاتل عمدا عدوانا هنا هو الذي ضربه في رأسه أو قلبه، أما الذي ضربه في رجله فليس قاتلا عمدا عدوانا، ليس قاتلا عمدا عدوانا. وكذلك لو كان فعل الثاني يؤدي إلى القتل غالبا لكنه ثبت أنه كان بعد أن مات شخص ضرب أبا لأخوين وأهانها أمام الناس، فغضب الأخوان وجاء أحدهما يجري فضربه برصاصة في رأسه فسقط، فجاء الثاني ومعه مسدسه وأفرغ الرصاصة في قلبه، جاء تقرير الطب الشرعي أنه مات بالضربة الأولى وأن الضربة الثانية أدركته وهو ميت، الثاني لا يعتبر قاتلا عمدا عدوانا وإنما يقتص من الأول. إذن انتبهوا، يشترط في الاشتراك الفعلي في القتل أن يكون فعل كل واحد منهم يؤدي إلى القتل غالبا لو انفرد، وأن يكون فعله حال حياة المقتول، حال حياة المقتول. هذا ماذا يسمى يا إخوة؟ يسمى الاشتراك في القتل. وعندنا التواطؤ على القتل، أن يتفق 5 6 7 على قتل رجل فيضربونه جميعا حتى يموت، فهؤلاء يكونون قتلة عمدا عدوانا، سواء صالح فعل كل واحد منهم لأن يؤدي إلى القتل غالبا أو لا. التواطؤ الاتفاق على القتل لا يشترط فيه ما يشترط في الاشتراك في القتل. تبعوا يا إخوة، خمسة أشخاص قالوا سنقتل فلانا، هذا الزوج أختنا الذي فعل وفعل سنقتله، فجاءوا بصياط وصار كل واحد يضربه بالصوت، يضربونه 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 حتى قتلوه. الضرب بالصوت لا يؤدي إلى القتل غالبا، لكن هم ماذا يريدون بضربه الآن؟ قتله، وقد اتفقوا على قتله. هنا يكونون قتلة عمدا عدوانا، سواء كان فعل كل واحد يؤدي إلى القتل غالبا أو كان فعل كل واحد بانفراده لا يؤدي إلى القتل غالبا، أو كان فعل بعضهم يؤدي إلى القتل غالبا والآخر لا يؤدي إلى القتل غالبا، كلهم قتل عمدا عدوانا. لأنه يا إخوة لو لم نقل بهذا لاتخذ الناس هذا وسيلة للتخلص من القصاص، يقولون نحن نريد أن نقتله ولو قتلناه قتلنا، طيب ماذا نفعل؟ نجتمع عليه بما لا يقتل غالبا ونضربه نضربه حتى يموت. والشرع جاء بسد الذرائع فيما هو أدون من هذا، فكيف في هذا؟ وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة، يعني قتلته مجموعة، فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم، لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. رواه البخاري في الصحيح. وعند مالك رحمه الله أن عمر رضي الله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد، قتلوه قتل غيلة، وصححه الألباني. وجاء في بعض الروايات الحديث المتقدم لو أن أهل صنعاء تمالأوا عليه لقتلتهم، ولم يعلم له مخالف من الصحابة فكان إجماعا، لم يعلم له مخالف من الصحابة فكان إجماعا. طيب، إن عفى أولياء الدم عن القصاص مقابل الدية، القتل خمسة وعفى أولياء الدم مقابل الدية، فهل يستحقون خمس ديات أو دية واحدة؟ نقول إن اشترطوا في العفو دية من كل واحد فإنهم يستحقون من كل واحد دية، وهذا من باب ماذا يا إخوة؟ من باب الصلح، ما اصطلحوا عليه. أما إذا لم يشترط الأولياء عند العفو دية من كل واحد فإنهم إنما يستحقون دية واحدة. تقولون طيب لو طلبوا القصاص سنقتل الخمسة، وإذا عفوا مقابل الدية يأخذون دية واحدة؟ نقول نعم، إنما يقتص من الخمسة لأن القصاص لا يتبعض، لا يتبعض، ما في قتل ربع رجل وثلث رجل، ما يتبعض. أما الدية فتتبعض على من وجبت عليه. فلو فرضنا أنه اشترك اثنان في قتل رجل عمدا عدوانا، فنقول للولي ماذا تريد؟ قال أريد القصاص نقتل الاثنين. فقال أعفو على أن يعطيني كل واحد دية. نقول له ذلك. قال أعفو ولي الدية. ننصف الدية بين الاثنين، نصف الدية على هذا ونصف الدية على هذا، لأن الدية تتبعض. فخالفت القصاص. نعم.
قال وإن جرح واحد جرحا وآخر مئة فسواء.
نعم، يعني إن جرح أحد القتلة المقتول جرحا واحدا يؤدي إلى الموت غالبا، وجرحه الآخر عشرة جروح تؤدي إلى الموت غالبا، واحد ضربه بسكين في بطنه في أحشائه، والثاني أخذ يضرب، ضرب في قلبه، ضرب وضرب وضرب هنا وضرب هنا وضرب هنا، وصل إلى 50 ضربة. هما سواء في القصاص وفي الدية. في القصاص إذا طلب الأولياء القصاص يقتص من الاثنين، وفي الدية لو عفى الأولياء مقابل الدية ما نقول أنت مثلا ضربته ضربة واحدة قاتلة وأن ضربته 9 فهذه 10، نقسم الدية على 10 وأنت عليك 9 أعشار وأنت عليك 10، لا، هذا عليه النصف وهذا عليه النصف، لأن العبرة بالقتل لا بعدد الضربات، العبرة بالقتل لا بعدد الضربات. لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، وإن كان ثمة أسئلة نجيب عن شيء منها. نعم،
إن كان ما في أسئلة الحمد لله، ما جاءت أسئلة الحمد لله. أجل غدا إن شاء الله نكمل، وإذا كان هناك أسئلة نجيب عنها. بارك الله في الجميع، وفقهنا الله في دينه، ونفعنا بالعلم، وجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأرحب بالجميع في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجو أن نفوز به برضا ربنا سبحانه وتعالى وبما أعده لمن طلب العلم وبما أعده لمن تعلم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن نفوز بأجر الحاج الذي قد تم حجه وبأجر المجاهد في سبيل الله. أرحب بالجميع في مجلس فقه في دين الله عز وجل، نرجو به أن نكون من الأخيار الذين أراد بهم ربهم سبحانه وتعالى خيرا، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أرحب بالجميع في مجلس فقه نتفقه فيه في دين الله الفقه الصحيح الذي يرتفع صاحبه ويعد فقيها، ألا وهو التفقه بالدلائل، فنفقه المسائل ونعرف الدلائل ونقيم القول على دليله على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم. ونحن في درسنا هذا
نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكنا بحمد ربنا قد فرغنا من الربع الأول من أرباع الفقه، وهو ربع العبادات، وهو أطولها وأكثرها مسائل. ثم فرغنا من الربع الثاني من أرباع الفقه، وهو ربع المعاملات، وهو يتلو الربع الأول في الطول. ثم فرغنا من الربع الثالث من أرباع الفقه، وهو فقه النكاح وما يتبعه. ونشرع اليوم في الربع الأخير من أرباع الفقه، وهو أقصرها، وهو ربع الجنايات وما يتبعها. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات.
نعم، الجنايات جمع جناية، والجناية في اللغة الذنب والعدوان والأخذ. يقال جنى على نفسه أي أذنب، ويقال جنى على فلان أي اعتدى عليه، ويقال جنى الثمر أي أخذه من الشجر. كما أن الجناية في اللغة تطلق على فعل الشر، فكل فعل للشر يسمى في اللغة ويقال له جناية. كما تطلق في اللغة، أعني الجناية، على الاعتداء على البدن أو العرض أو المال. الاعتداء على البدن كله أو بعضه أو على العرض أو على المال يسمى في اللغة جناية. أما الجنايات في اصطلاح فقهائنا فهي في المذاهب الأربعة مقصورة على الاعتداء على البدن. عندما يتحدث الفقهاء في كتبهم في المذاهب الأربعة عن الجنايات فإنما يتحدثون عن الاعتداء على البدن كله أو بعضه، دون الاعتداء على العرض، ودون الاعتداء على المال. ولذلك عرف المصنف رحمه الله عز وجل الجناية فقال: نعم،
قال: وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا.
نعم، التعدي على البدن كله كالقتل، أو بعضه كأن يقطع أصبعه، يقطع أصبع رجل أو يد رجل أو يقلع عينه، هذه جناية بما يوجب قصاصا. بما يوجب قصاصا في النفس أو الأعضاء، في النفس كالقتل يوجب القصاص، القتل العمد، وفي الأعضاء كقطع اليد أو الأصبع أو قلع العين أو قطع الأنف أو نحو ذلك، على ما سيأتينا بيانه إن شاء الله. أو يوجب مالا، أو يوجب مالا. والمال هنا يا إخوة هو الدية، أي يوجب مالا على سبيل الحكم الشرعي لا على سبيل التعزير، لأن الفعل قد يوجب مالا لكن من باب التعزير من القاضي، هذا ليس هو المراد هنا، وإنما المراد يوجب قصاصا أو مالا، أي الدية، أي الدية. وهذا التعريف يخرج الاعتداء على المال والعرض، فإن هذا عند الفقهاء لا يسمى جناية، وإن كان في اللغة يسمى جناية، ويخرج الاعتداء على البدن بما لا يوجب قصاصا ولا مالا. الاعتداء على البدن بما لا يوجب قصاصا ولا مالا، كما لو ضربه صوتا اعتدى عليه، هذا لا يوجب القصاص ولا يوجب المال، وإنما يكون في حكم القاضي كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. فهذا لا يدخل في الجنايات، وإنما الذي يدخل في الجنايات هو الاعتداء على البدن كله أو بعضه فقط دون غيره بما يترتب عليه القصاص أو المال، أو المال على سبيل الحكم يعني الدية. وما عدا ذلك لا يسمى عند الفقهاء جناية. والجنايات حرام بالإجماع، وسيأتي عند كل جناية ذكر دليلها. نعم.
قال رحمه الله: والقتل ثلاثة أقسام.
بدأ المصنف رحمه الله عز وجل على عادة الفقهاء بأكبر الجنايات وأثقلها، وهي الاعتداء على البدن كله بإزهاق الروح. الاعتداء على البدن كله بإزهاق الروح. والقتل عند جمهور الفقهاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون إن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ، خلافا للسادة المالكية الذين يقولون إن القتل ينقسم إلى قسمين: عمد وخطأ. والراجح مذهب الجمهور، وسنقيم الدليل على وجود شبه العمد عند ذكره إن شاء الله عز وجل. والمعتمد في هذا التقسيم، يعني الذي يقوم عليه هذا التقسيم، هو وجود القصد وآلة القتل. وجود القصد وآلة القتل، فإذا وجد القصد يعني قصد الفعل الذي هو عدوان، قصد الفعل الذي هو عدوان يعني لا يجوز للإنسان، سيأتي بيانه. فهنا إما أن يكون عمدا وإما أن يكون شبه عمد. وإذا لم يوجد القصد فهو خطأ. إذن العمد وشبه العمد يشتركان في قصد الفعل الذي يؤدي إلى القتل، في قصد الفعل الذي يؤدي إلى القتل، ولا يوجد هذا القصد في الخطأ. والفعل الذي يؤدي إلى القتل هو أن يفعل الإنسان ما لا يجوز له، أن يفعل الإنسان ما لا يجوز له، كأن يرفع السلاح على مسلم، هذا في حد ذاته حرام. أن يشير بحديدة إلى مسلم هذا في حد ذاته حرام. فإذا وجد القصد فهذا إما عمد. ما الذي يجعله عمدا؟ أن تكون الآلة تؤدي إلى القتل غالبا، إما لذاتها وإما لموضع الضرب وإما لحال المضروب، وهذا سيأتينا إن شاء الله، لكن الآن نحن في التمييز هنا. وإذا كانت الآلة لا تؤدي إلى القتل غالبا فهذا شبه عمد، الأول عمد، هذا شبه عمد. وإذا انعدم القصد مهما كانت الآلة فإن هذا قتل خطأ، وسيأتي تعريف بكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة، لكن نحن هنا نذكر يعني ما الذي قام عليه هذا التقسيم. قام على هذين الأمرين. نعم.
قال: والقتل ثلاثة أقسام، أحدها العمد العدوان.
هذا النوع الأول من أنواع القتل، وهو أكبرها، وهو القتل العمد العدوان. انتبهوا، العمد العدوان. ما هو العمد وما هو العدوان هنا؟ العمد يا إخوة هو ضد الخطأ، وهو ما فيه قصد. العمد ضد الخطأ وهو ما فيه قصد. ما هو العدوان هنا؟ العدوان أن يفعل الإنسان ما لا يجوز له، أن يفعل الإنسان ما لا يجوز له. فإذا فعل ما لا يجوز له فهذا عدوان، رفع السلاح في وجه أخيه، أشار بحديدة ونحو ذلك، هذا عدوان. أما إذا فعل ما يجوز له فهذا ليس عدوانا. يقود السيارة، يجوز أن يقود سيارة ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب يقود السيارة فدهس إنسانا، دهس إنسانا، السيارة آلة قاتلة تفرم الإنسان فرمل أحيانا، لكن هنا فعل ما يجوز له، فعل ما يجوز له، فلا يكون هذا عدوانا. وسيأتي إن شاء الله عز وجل بيان المراد بالقتل العمد العدوان، أعني صفة القتل العمد العدوان بعد قليل. نعم.
قال: ويختص به القصاص أو الدية.
أي يختص هذا القتل بأن فيه القصاص أو الدية، بأن فيه القصاص أو الدية، بخلاف النوعين الآخرين من القتل فليس فيهما إلا الدية. القتل العمد العدوان يختص بأن فيه القصاص أو الدية، بخلاف قتل شبه العمد ما فيه إلا الدية، بخلاف قتل الخطأ ما فيه إلا الدية وما يتبع هذا. فهذا مقصود المصنف. نعم.
قال: فالولي مخير.
الولي مخير بين القصاص وأخذ الدية، وهذا كما يقول الفقهاء اختيار تشهٍ. ما يشترط أن ينظر إلى المصلحة، اختيار تشهي، يختار ما يريد. إن أراد القصاص قال أريد القصاص، وإن أراد الدية قال أريد الدية، ولا تثريب عليه ولا لوم عليه. نعم.
قال: وعفوه مجانا أفضل.
ولي الدم مخير بين القصاص، أي أن يقتل القاتل، وبين العفو عن القصاص بمقابل. ممكن أن يعفو عن القاتل من جهة القصاص ولكن بمقابل، وهذا المقابل إما أن يكون الدية المضروبة شرعا، وإما أن يكون صلحا، أن يكون صلحا فيقول أنا أعفو عنك مقابل 1,000,000 ريال. الدية تقدر 300,000 ريال، قال أنا أعفو عنك وأتنازل عن حقي في قتلك مقابل 1,000,000 ريال، هذا عفو بمقابل يسمى صلحا. فإذا عفى عنه بمقابل وسكت فإنه يحمل على الدية، يحمل على الدية. أما إذا اشترط شيئا صالح عليه فهو على ما صالح عليه. قال ابن قدامة رحمه الله في هذه الأحكام: لا أعلم فيها خلافا، لا أعلم فيها خلافا. وكذلك ولي الدم مخير في العفو بلا مقابل. إذن إما أن يقتاد يقتص، وإما أن يعفو بمقابل صلحا أو دية، وإما أن يعفو بلا مقابل، بلا مقابل. وعفوه بلا مقابل أفضل، هذا هو الأصل، وأطلقه بعض الفقهاء، قالوا عفو بلا مقابل أفضل. وقيده بعض العلماء بالعدل، وقالوا إنما يكون العفو أفضل إذا كان فيه عدل، أما العفو الذي تترتب عليه مفسدة فليس أفضل، هو جائز، لكن الأفضل أن يقتص منه. مثلا يا إخوة، رجل مفسد صاحب بلاء، يتعرض لنساء المسلمين، يشرب الخمر، يؤذي الناس، قتل عمدا، قتل عمدا، فهنا لا يقال إن الأفضل أن يعفى عنه، الأفضل أن يقتص منه ويراح المسلمون من شره. لكن لو عفى عنه ما فعل محرما جاز، وهذا الصواب، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العفو إنما يكون أفضل إذا لم تترتب عليه مفسدة. أما إذا كانت تترتب عليه مفسدة أو كان في القصاص مصلحة للمسلمين فالقصاص أفضل، أفضل من العفو. وقتل العمد العدوان يترتب عليه جزاء في الآخرة وجزاء في الدنيا. أما في الآخرة فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إن لم يعفو الله عنه، جزاؤه الذي يستحقه لولا عفو الله ولولا فضل الله، جهنم خالدا فيها، فذنبه من القبح بحيث يكون جزاؤه جهنم خالدا فيها، لكن فضل الله على الموحدين أنه لا يخلد موحدا في النار. ففضل الله حال بين قاتل العمد إن كان موحدا وبين خلوده في النار، ولكن إن شاء الله تعذيبه يبقى في النار زمنا طويلا. وذلك يقول بعض أهل العلم الخلود خلود أبد وخلود أمد. خلود الأبد للمشركين والمنافقين، وخلود الأمد لبعض عصاة الموحدين كالقاتل عمدا. هو يشبه الخلود في طوله لكن له نهاية، وقد يعفو الله سبحانه وتعالى. وغضب الله عليه ولعنه، فيجمع الله له بين اللعنة ويطرد والإبعاد من رحمته سبحانه وبين غضبه سبحانه وتعالى، وأعد له عذابا عظيما في جهنم. فهو يعذب بأنواع عظيمة في جهنم، هذا جزاؤه في الآخرة، وله جزاء في الدنيا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم. يا أيها الذين آمنوا، وإذا بدأت الآية بهذا النداء العظيم فإن فيها أمرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أي فرض عليكم القصاص. يقول قائل إذن القصاص فرض ما في خيار؟ نقول لا، كتب عليكم القصاص يعني فرض عليكم القصاص في القتلى في القاتل فقط، لأن أهل الجاهلية كانوا يقتصون من القاتل وأهله، ولا زال بعض المسلمين فيهم جاهلية فيما يسمى بالثأر، يقتلون القاتل وابن عمه مثلا. الله حرم هذا وفرض القصاص في القاتل فقط، هذا معنى الفرض هنا مع المماثلة، وسيأتي الكلام عن المماثلة إن شاء الله عز وجل. ثم جاء قول الله فمن عفي له من أخيه شيء، هذا العفو بمقابل، لأن الله قال فاتباع بالمعروف يعني مطالبة بالمعروف الرفق. يطالبه الولي بالمقابل بالمعروف بالرفق، وأداء إليه بإحسان، يؤدي القاتل إلى الولي ما اصطلح عليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس، والنفس بالنفس متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يؤدى وإما أن يقاد، متفق عليه. إما أن يؤدى يعني تدفع الدية، وإما أن يقاد يعني يقتص منه، الحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وما صالحوا عليه فهو لهم. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا. وهذا الأصل يا إخوة، أن الذي يتولى القتل هو ولي المقتول، وهذا الذي كان يعمل به إلى قريب بشرط أن يكون ولي المقتول يحسن القتل، ما هو يلعب فيه يتعلم فيه يطير اذنه يطير انفه اذا قتلتم فاحسنوا القتله. اذا كان يحسن القتل فالاصل ان ولي الدم هو الذي يقتل لانه اشفى لقلبه، والمعمول به اليوم هو انه يقتل من قبل مختصين ضبطا للامور. لكن الذي أعلم أنه لو طلب ولي الدم أن يقتل بنفسه وكان محسنا للقتل أنه يمكن من هذا، فمن قتل متعمدا فإنه يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وما صالحوا عليه فهو لهم، لهم أن يأخذوا الدية يعني أن يعفوا مقابل الدية، ولهم أن يعفوا مقابل الصلح فهو لهم حلال. وقال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، فالعفو بلا مقابل أقرب للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بالعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بالعفو إلا عزا، رواه مسلم في الصحيح. والله والله يا إخوة إن العفو في جميع الأمور بشرطه أن لا يترتب عليه مفسدة عظيمة لا يزداد الإنسان به إلا عفوة إلا عزة. ليس في العفو ذلة كما يزعم الجهلة، من يعفو وهو قادر والله يعطيه الله بهذا عزا ويزيده بهذا عزا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية. من أصيب بقتل يعني من أصيب بقتل أحد من أقربائه هذا الولي فإما له فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وضعفه الألباني وضعفه الألباني، والحديث ضعيف لكن الذي فيه صحيح ودلت عليه الأدلة دلت عليه الأدلة. ومما يختص به القتل العمد العدوان أن كل ما يترتب عليه إنما هو على القاتل فقط ولا تحمل العاقلة منه شيئا، هذا مما يختص به القتل العمد العدوان. طبعا القصاص واضح أنه لا يقتل إلا القاتل. طيب لو اصطلح مع الأولياء على الدية أو طلب ولي الدم الدية الذي يدفعها القاتل فقط، إن تبرع الناس لا بأس لكن لا تلزم العاقلة بهذه الدية. أو اصطلح معه مثلا على مليون أو أقل أو أكثر فإن الذي يلزم هو القاتل ولا يلزم بهذا أحد من العاقلة. هذا مما يختص به قتل العمد العدوان. نعم.
قال رحمه الله وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
هنا يبين المصنف رحمه الله عز وجل ماهية القتل العمد العدوان، فلا بد فيه من قصد الفعل الذي يقتل. انتبهوا يا أخوة، انتبهوا جيدا. هنا عندنا قصدان، قصد القتل وقصد الفعل الذي يؤدي إلى القتل. قصد القتل أن يريد في قلبه أن يقتله، قصد الفعل أن يفعل تجاهه ما لا يجوز له. إذا فعل تجاهه ما لا يجوز له فقد حصل قصد الفعل. طيب ما المراد هنا؟ طبعا يا إخوة إذا اجتمع القصدان فلا إشكال، قتل شخصا بمسدس وأقر أنه قصد قتله، هنا حصل قصد الفعل وقصد القتل، هنا لا إشكال. لكن لو وجد قصد الفعل ولم يوجد قصد القتل، فهل هذا قتل عمد عدوان في قصاص ولا لا؟ صور لكم المسألة، شخص أخذ مسدسا وهو يريد أن يقتل زيدا فأطلق الرصاصة قاصدا أن يقتل زيدا فأصاب عمرا وقتله، هنا حصل قصد الفعل ولا ما حصل؟ حصل. لكن هل قصد قتل عمرو؟ لا، هو قصد قتل زيد. هنا وجد قصد الفعل ولم يوجد قصد القتل. هنا اختلف العلماء حتى في المذهب الحنبلي، وإن كان المذهب أنه يقتص منه، فالمقصود بالقصد في ظاهر المذهب هو قصد الفعل الذي يؤدي إلى القتل غالبا، وأما قصد القتل قالوا ما نلتفت إليه. وذهب بعض الفقهاء ومنهم بعض الحنابلة ومنهم بن قدامة في المغني إلى أنه لا يقتص منه في هذه الحالة، لأنه في هذه الحالة في الحقيقة هو شبه عمد، وجد منه قصد الفعل ولم يوجد منه قصد القتل. والذي يظهر لي والله أعلم هو الأول، أنه إذا وجد قصد الفعل بما يؤدي إلى القتل غالبا فحصل نتيجة ذلك قتل أنه يقتص منه، سواء كان الذي نواه أو الذي لم يرده، فهو قتل عمد عدوان. إذن انتبهوا هنا، هذه مسألة مهمة ويخطي فيها بعض طلبة العلم. القصد هنا قصدان، قصد الفعل الذي يؤدي إلى القتل غالبا وقصد القتل. بعض أهل العلم قال المقصود قصد القتل، وإذا وجد قصد القتل ضرورة يوجد قصد الفعل الذي يؤدي إلى القتل غالبا. وبعض أهل العلم قالوا لا، المقصود قصد الفعل، وقد يوجد قصد الفعل ولا يوجد قصد القتل فيكون عمدا عدوانا. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. أيضا لا بد في القتل العمد العدوان من أن يكون المقتول معصوم الدم، فلا يكون كافرا حربيا ولا يكون مسلما قد ارتد ولا يكون مسلما زنى وهو ثيب ولا يكون مسلما قتل عمدا عدوانا. ما الذي يخرج بالمعصوم هنا يا إخوة؟ يعني المعصوم معصوم الدم، ما الذي يخرج منه؟ الكافر الحربي. والمسلم الذي ارتكب موجب قتله، ارتد، زنى وهو ثيب، قتل عمدا. وسيأتي الكلام على هذا، لكن لا بد في كون القتل عمدا من أن يكون المقتول معصوم الدم. فلو قتل مرتدا هذا ليس قتل عمد عدوان، هو حرام، ويأتم بهذا ويعزر وستات الأحكام، لكنه ليس قتل عمد عدوان. ولا بد من أن يعلم أنه معصوم الدم. أما إذا ظن أنه غير معصوم الدم فرأى كافرا فظنه حربيا مقاتلا، أو علم أنه غير معصوم الدم كأن كان ثيبا وثبت عليه الزنا عند القضاء، كان ثيبا وثبت عليه الزنا عند القضاء، ثبت عليه، فهذا رآه قال هذا دم هدر غير معصوم وقتله، هو ليس له أن يقتله، وسيأتي إن شاء الله، لكنه ليس قتلا يوجب قصاصا، يوجب قصاصا. فإذا علم ظن أنه غير معصوم الدم أو علم أنه غير معصوم الدم فقتله فإنه يكون فعل حراما، لكنه ليس قتلا يوجب القصاص، فليس قتلا عمدا عدوانا. ولا بد في القتل العمد العدوان من أن تكون آلة القتل تقتل غالبا، إما في ذاتها كالمحدد. ما هو المحدد يا إخوة؟ المحدد هو الذي ينفذ، له نفوذ مثل السكين والخنجر والسيف. والمثقل، ما هو المثقل؟ المثقل الذي إذا ضرب به يهشم، يهشم مثل العصا الغليظة، ومثل الحجر الكبير الذي إذا رض به يهشم ما يقع عليه، ومثل الخنق، الخنق، ومثل التحريق بالنار، ومثل التغريق بالماء، ومثل القتل بالسحر. إذا أقر أنه سحره فقتله بهذا السحر. وبعض الفقهاء قال ومثل القتل بالعين، العين تقتل ولا شك، تقتل ولا شك، لكن الصواب أن العين ليس فيها قصاص، لأنه لا يجزم أن الموت بسببها. حتى لو قال أنا أصبت بعين ما يجزم أنه مات بسبب العين، ما الذي يدرينا؟ هذا أمر غيبي، فما ترتب عليه الأحكام الظاهرة. الأحكام الظاهرة في الدنيا إنما ترتب على الظاهر، فالعين هنا في الحقيقة لا مدخل لها. قلنا هذا إذا كانت الآلة تقتل غالبا لذاتها، أو تقتل غالبا لموضع الضرب كأن ضربه بيده على خصيته، ضربه بيده على خصيته. العادة أن الضرب باليد ما يؤدي إلى القتل غالبا، لكن في هذا الموطن بالذات قد يؤدي إلى القتل غالبا. فهذا هنا تعتبر الآلة بالنسبة للموضع تؤدي إلى القتل غالبا. والأمر الثالث أن تكون الآلة تؤدي إلى القتل غالبا لحال المضروب، كأن ضربه بالصوت وهو ضعيف شديد الضعف من المرض، ضعيف شديد الضعف من المرض فضربه بالصوت، فهنا الضرب بالصوت يؤدي إلى القتل غالبا ليس لذاته. لو ضرب قوي بالصوت ما يموت، لكن لحال المضروب. وذلك حتى في الحدود الشرعية من ثبت عليه حد الجلد وكان لا يطيق الجلد لكبر سنه، يخشى عليه لو ضرب يموت، أو لضعف بدنه، أو لمروره بهزال من المرض، فإنه لا يقام عليه الحد ويدرأ عنه الحد. فهذا ينبغي على طلاب العلم أن يفهموه، كون الآلة تؤدي إلى القتل غالبا لابد فيه من النظر إلى هذه الأمور الثلاثة. كونها تؤدي إلى القتل غالبا في ذاتها هذا واحد، كونها تؤدي إلى القتل غالبا من أجل محل الضربة هذا اثنين، كونها تؤدي إلى القتل غالبا من أجل حال المضروب هذه ثلاثة. فإذا وجد شيء من هذا فإن القتل يكون عمدا عدوانا. طيب يا إخوة، لو أدخل إبرة في أصبعه، هنا الإبرة تؤدي إلى القتل غالبا؟ لا. أدخل إبرة تجاه قلبه، إبرة طويلة أدخلها تجاه قلبه محل قلبه، هنا الإبرة تؤدي إلى القتل غالبا ولا ما تؤدي؟ تؤدي. فينبغي الفقه هنا والنظر في هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل.
القاتل عمدا عدوانا يقتص منه إن لم يعفو الأولياء، سواء كان القاتل واحدا أو أكثر من ذلك. فلو اشترك اثنان فأكثر في قتل معصوم بحيث كان فعل كل واحد منهم لو انفرد لكان يؤدي إلى القتل غالبا. انتبهوا لهذه القيود. لو اشترك اثنان فأكثر في قتل معصوم بحيث كان فعل كل واحد منهم لو انفرد لأدى إلى القتل غالبا، كأن يضربه أحدهم بأداة تؤدي إلى القتل في رأسه، والثاني يطعنه بسكين عند قلبه، والثالث يطعنه بسكين في أحشائه، حال حياته، فهؤلاء جميعا قتله يستحقون القصاص. أما لو كان فعل أحدهما يؤدي إلى القتل غالبا وفعل الثاني لا يؤدي إلى القتل غالبا، كأن ضربه أحدهم برصاصة في ساقه، هذه ما تؤدي إلى القتل غالبا، وضربه الآخر برصاصة في قلبه أو رأسه، فإن القاتل عمدا عدوانا هنا هو الذي ضربه في رأسه أو قلبه، أما الذي ضربه في رجله فليس قاتلا عمدا عدوانا، ليس قاتلا عمدا عدوانا. وكذلك لو كان فعل الثاني يؤدي إلى القتل غالبا لكنه ثبت أنه كان بعد أن مات، بعد أن مات، شخص ضرب أبا لأخوين وأهانها أمام الناس فغضب الأخوان وجاء أحدهما يجري فضربه برصاصة في رأسه فسقط، فجاء الثاني ومعه مسدسه وأفرغ الرصاصة في قلبه، جاء تقرير الطب الشرعي أنه مات بالضربة الأولى وأن الضربة الثانية أدركته وهو ميت، الثاني لا يعتبر قاتلا عمدا عدوانا وإنما يقتص من الأول. إذن انتبهوا، يشترط في الاشتراك الفعلي في القتل أن يكون فعل كل واحد منهم يؤدي إلى القتل غالبا لو انفرد، وأن يكون فعله حال حياة المقتول، حال حياة المقتول. هذا ماذا يسمى يا إخوة؟ يسمى الاشتراك في القتل. وعندنا التواطؤ على القتل، أن يتفق 5 6 7 على قتل رجل فيضربونه جميعا حتى يموت، فهؤلاء يكونون قتلة عمدا عدوانا، سواء صالح فعل كل واحد منهم لأن يؤدي إلى القتل غالبا أو لا. التواطؤ، الاتفاق على القتل، لا يشترط فيه ما يشترط في الاشتراك في القتل. تبعوا يا إخوة، 5 أشخاص قالوا سنقتل فلانا، هذا الزوج أختنا الذي فعل وفعل سنقتله، فجاءوا بصياط وصار كل واحد يضربه بالصوت، يضربونه 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 حتى قتلوه. الضرب بالصوت لا يؤدي إلى القتل غالبا، لكن هم ماذا يريدون بضربه الآن؟ قتله، وقد اتفقوا على قتله، هنا يكونون قتلة عمدا عدوانا، سواء كان فعل كل واحد يؤدي إلى القتل غالبا أو كان فعل كل واحد بانفراده لا يؤدي إلى القتل غالبا، أو كان فعل بعضهم يؤدي إلى القتل غالبا والآخرين لا يؤدي إلى القتل غالبا، كلهم قتل عمدا عدوانا. لأنه يا إخوة لو لم نقل بهذا لاتخذ الناس هذا وسيلة للتخلص من القصاص، يقولون نحن نريد أن نقتله ولو قتلناه قتلنا، طيب ماذا نفعل؟ نجتمع عليه بما لا يقتل غالبا ونضربه، نضربه حتى يموت. والشرع جاء بسد الذرائع فيما هو أدون من هذا، فكيف في هذا؟ وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة، يعني قتلته مجموعة، فقال عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم، لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. رواه البخاري في الصحيح. وعند مالك رحمه الله أن عمر رضي الله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وصححه الألباني. وجاء في بعض الروايات الحديث المتقدم: لو أن أهل صنعاء تمالأوا عليه لقتلته، ولم يعلم له مخالف من الصحابة فكان إجماعا، لم يعلم له مخالف من الصحابة فكان إجماعا. طيب، إن عفى أولياء الدم عن القصاص مقابل الدية، القتل خمسة وعفى أولياء الدم مقابل الدية، فهل يستحقون خمس ديات أو دية واحدة؟ نقول: إن اشترطوا في العفو دية من كل واحد فإنهم يستحقون من كل واحد دية. وهذا من باب ماذا يا إخوة؟ من باب الصلح، ما اصطلحوا عليه. أما إذا لم يشترط الأولياء عند العفو دية من كل واحد فإنهم إنما يستحقون دية واحدة. تقولون: طيب لو طلبوا القصاص سنقتل الخمسة، وإذا عفوا مقابل الدية يأخذون دية واحدة؟ نقول: نعم، إنما يقتص من الخمسة لأن القصاص لا يتبعض، لا يتبعض، ما في قتل ربع رجل وثلث رجل، ما يتبعض. أما الدية فتتبعض على من وجبت عليه. فلو فرضنا أنه اشترك اثنان في قتل رجل عمدا عدوانا، فنقول للولي: ماذا تريد؟ قال: أريد القصاص، نقتل الاثنين. قال: أعفو على أن يعطيني كل واحد دية، نقول له ذلك. قال: أعفو ولي الدية، ننصف الدية بين الاثنين، نصف الدية على هذا ونصف الدية على هذا، لأن الدية تتبعض. فخالفت القصاص. نعم.
قال: وإن جرح واحد جرحا وآخر مئة فسواء.
نعم، يعني إن جرح أحد القتلة المقتول جرحا واحدا يؤدي إلى الموت غالبا، وجرحه الآخر عشرة جروح تؤدي إلى الموت غالبا، واحد ضربه بسكين في بطنه في أحشائه، والثاني أخذ يضرب، ضرب في قلبه، ضرب وضرب وضرب هنا وضرب هنا وضرب هنا، وصل إلى خمسين ضربة، هما سواء في القصاص وفي الدية. في القصاص إذا طلب الأولياء القصاص يقتص من الاثنين، وفي الدية لو عفى الأولياء مقابل الدية ما نقول: أنت مثلا ضربته ضربة واحدة قاتلة وأن ضربته تسعة فهذه عشر، نقسم الدية على عشرة وأنت عليك تسعة أعشار وأنت عليك عشر، لا، هذا عليه النصف وهذا عليه النصف، لأن العبرة بالقتل لا بعدد الضربات، العبرة بالقتل لا بعدد الضربات. لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، وإن كان ثمة أسئلة نجيب عن شيء منها. نعم،
إن كان ما في أسئلة الحمد لله، ما جاءت أسئلة الحمد لله.
أجل غدا إن شاء الله نكمل، وإذا كان هناك أسئلة نجيب عنها. بارك الله في الجميع، وفقهنا الله في دينه، ونفعنا بالعلم، وجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.